ولا يمنع القرب. فالولي هو القريب، قريب من الله سبحانه وتعالى، وهي مرتبة عظيمة. وما كل من ادعيت له الولاية يكون وليا لله، بل قد يكون وليا للشيطان، وذلك بحسب أعماله. إن كانت أعماله صالحة ومستقيمة وعقيدته سليمة فهو ولي لله، وإن كانت أعماله فاسدة وعقيدته باطلة فهو ولي للشيطان، قريب من الشيطان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب مفيد في هذا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فليقرأه طالب العلم ليستفيد منه وليزول ما عند الناس من ترويج للولاية وادعاء الولاية لأناس ليسوا من أولياء الله وإنما هم من أولياء الشيطان. الفارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان هو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم سبحانه بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كانوا آمنوا واتقوا فهم من أولياء الله، وكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله، ليست الولاية خاصة بأشخاص معينين، بل كل مؤمن تقي فإنه ولي لله. وتتفاوت الولاية بالقوة والتوسط والضعف بحسب العمل، حسب العمل والتقوى. وأما من لم يكن مؤمنا ولا تقيا وإنما هو فاجر شقي فهو من أولياء الشيطان، وإن طار في الهوى أو مشى على الماء أو مشى على الجمر أو طعن نفسه بالسكاكين أو غير ذلك فهو ولي للشيطان، وما يجري على يده فهو عمل شيطاني. الشياطين هي التي تعمل له هذا الشيء، لا أنه هو يعملها بنفسه، وإنما الشياطين تخدمه في هذا لتضل به الناس والعياذ بالله. وليس من لازم الولاية وقوع الكرامة، الكرامة هي الشيء الخارق للعادة، وليس كل ولي لله تجري على يده كرامة، وإنما هي بحسب الحاجة. الكرامة هي الشيء الخارق للعادة، وتكون إما لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. كم لله من ولي ولم تجري على يديهم خوارق، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو أخص أولياء الله ولم يذكر له كرامات إلا ما يقدمه من العمل الجليل والإيمان الراسخ والأعمال التي تعجز عنها الجبال الرواسي، بإيمانه رضي الله عنه ورسوخه في الإيمان، فهو أقدم أولياء الله من هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من لازم الولي أن تجري على يده خارقة، وإنما هذا يجري على يد بعضهم للحاجة، إما لحاجة له في نفسه، وإما لحاجة المسلمين، وإما لإقامة الحجة على المخالفين، ولهذا يقولون إما لحاجة، إما لحجة في الدين، وإما لحاجة بالمسلمين. هذا هو الولي، وأولياء الله يتفاوتون بحسب عملهم وبحسب تقواهم وإيمانهم، تفاوتون في الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما يقع لغيرهم من المكروهات والمحاذير يسلمهم الله منها ويحفظهم منها، ولا هم يحزنون على ما يفوتهم، لأنهم يثقون بما عند الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا، والإيمان كما هو معروف، الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره كما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وهذه تسمى أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة لا بد منها. وعرفه علماء أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وعد الله أهله بالفوز والفلاح والنصر والتأييد الدنيا والآخرة. هذا هو الإيمان. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون يجعلون بينهم وبين غضب الله وبين النار وقاية من طاعة الله سبحانه، فلا يقي من النار ولا يقي من عذاب الله إلا العمل الصالح والطاعة لله عز وجل. والتقوى باب واسع، كل الأعمال الصالحة تدخل في التقوى، فهي لفظ عام يشمل كل الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة، والناس يتفاوتون في هذا بحسب ما يمن الله به عليهم من التوفيق والتسديد والإعانة. فمن كان يريد أن يكون من أولياء الله فليكن مؤمناً تقياً. الذين آمنوا يؤمنوا بالله عز وجل الإيمان المطلوب، ويتقي الله سبحانه بفعل أوامره وترك نواهيه والسير على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ولي الله عز وجل، الذي من عاداه، الذي من عاداه فقد بارز الله بالمحاربة. في الحديث القدسي يقول، الذي رواه البخاري رحمه الله، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ومن ذا يستطيع يحارب الله عز وجل؟ فالله ينتصر لأوليائه، الله جل وعلا ينتصر لأوليائه وينصرهم، فمن اعتدى عليهم فإن الله ينتصر منه وينتقم منه لأوليائه. فلا يتطاول أحد على عباد الله الصالحين أو يؤذيهم أو يغتابهم أو ينم بهم أو غير ذلك مما يؤذيهم. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وليس أولياء الله الذين يتبعون الشياطين فيستحلون الخمور ويستحلون الفروج ويتركون الصلاة ويتركون العبادات ويقولون لسنا بحاجة إلى العمل لأننا أولياء، أولياء ما نحتاج إلى عمل، يقول لهم الشيطان هذا. وكل ما كثر تركه للإيمان والطاعة زادت ولايته عند الأشقياء، وقالوا هذا ولي لأنه يترك الطاعات ويعمل المعاصي ولا يجيه عقوبة ولا يجيه عذاب، فهذا ولي، دليل على أنه ولي. ولا يدرون أن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعلنا من أوليائه، وأسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يخذل أعداءه، وأن يدمر كيد الشياطين من الصوفية المنحرفين والقبورية الضالين الذين سيطروا على عقول كثير من الناس باسم الولاية والولي الفلاني، وهذا قبر الولي الفلاني، وهذا وهذا، وهذا مقام الولي الفلاني، فأضلوا الناس بهذه الدعوة الكاذبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولياء الله في المساجد يتقربون إلى الله، ما يذهبون إلى الخمور، ويذهبون إلى حانات الزنا، ويذهبون إلى أولياء الله في المساجد يبادرون إلى الطاعات، يجاهدون في سبيل الله، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يسبقون إلى كل خير. هؤلاء هم أولياء الله حقا. جعلنا الله وإياهم، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله شيخنا الشيخ صالح خير الجزاء على هذا البيان وعلى هذه الكلمة، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره. هناك بعض الأسئلة معالي الشيخ. يقول السائل: ما حكم زيارة قبور الصالحين للطواف بها وتقديم القرابين لها أو التمسح بها؟
هذا الشرك الأكبر. طواف عبادة، ولا يكون الطواف إلا بالكعبة المشرفة، بيت الله. الله أمر أن يطاف ببيته طاعة له وتقربا إليه، ما هو تقرب إلى الكعبة، وإنما هو التقرب إلى الله. والكعبة إنما هي مكان للعبادة، لعبادة الله عز وجل. فلا يطاف بأي شيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة تقربا إلى الله عز وجل. وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما الطواف بالقبور فهو عبادة لغير الله عز وجل. وأشد من ذلك الذبح للقبر، النذر للقبر، الاستغاثة بالميت، هذه أنواع من الشرك الأكبر والعياذ بالله. إنما تزار القبور، قبور المسلمين تزار لأجل السلام عليهم والدعاء لهم وطلب المغفرة لهم، تزار لأجل هذا. وتزار قبور الكفار لأجل الاعتبار فقط، ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، إنما تزار للاعتبار والاتعاظ. نعم.
معالي الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟
الكرامة تكون على يد الولي، والمعجزة تكون على يد النبي. المعجزات للأنبياء، وأما الكرامات فهي للأولياء. نعم.
يقول معالي الشيخ: ظهر في الآونة الأخيرة من يتكلم في الأحاديث النبوية الصحيحة كحديث بول الإبل وغمس الذباب وهو ليس أهلا لذلك، فما حكم هذا العمل وما هي نصيحة معاليكم حيال هذا؟
هذا قول أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم والعقلانيين الذين يقولون: لا نصدق إلا ما تقره العقول، عقولهم هم، وما لا تقره عقولهم يكذبونه. هؤلاء لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يؤمن بالرسول يصدقه في كل ما قال عليه الصلاة والسلام، معنى أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فالذي يكذب حديثا صحيحا عن رسول الله ويقول هذا لا يوافق عقلي، هذا أبطل شهادته أنه رسول الله. نسأل الله العافية. فإن كان متعمداً فإنه يكفر بذلك، وإن كان جاهلاً أو مقلداً فإنه يبين له هذا ويبين له ضلال هذا الكلام، فإن تاب وإلا فإن حكمه يكون حكم من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
معالي الشيخ، لا يخفى على معاليكم ما يلاقيه إخواننا من أهل السنة في سوريا من قتل وتدمير بأشد أنواع الأسلحة، فما هو الواجب على المسلمين حكومات وشعوبا تجاههم؟
الواجب على المسلمين الذين عندهم قدرة أن يساعدوهم بما يدفع عنهم أذى أعدائهم ويدفع عنهم تسلط أهل الضلال وتسلط أعداء الإسلام والمسلمين، وأما عامة المسلمين فهم لا يملكون لهم إلا الدعاء، والدعاء باب عظيم ونصر كبير من الله إذا استجاب الله لهم، يدعون يجتهدون في الدعاء لإخوانهم، يدعون لهم في صلاتهم في قنوتهم في الوتر، يدعون لهم في كل المناسبات، والله قريب مجيب. نعم.
ما حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة والعمل؟ والبعض يحتج بأن الاختلاط موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وغير ذلك من الحجج.
الاختلاط محرم بين الرجال والنساء لأنه يسبب الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عزل النساء عن الرجال في المسجد، جعل النساء في المؤخرة وجعل الرجال في المقدمة، فقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فجعل للرجال صفوفاً وجعل للنساء صفوفاً ولم يخلط الجنسين، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صلاة العيد الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال ذهب وخطب النساء كما صح عنه ذلك، لماذا لم يخلطهم يجعل هذا إلى جنب هذا، إلا اتقاء للفتنة وتعليما للأمة وتحريما للاختلاط. وأما ما يحصل في الطواف هذا غير مقصود، اللي يقصد هذا آثم يفعل محرم، اللي يقصد الاختلاط في الطواف هذا عاصي والعياذ بالله. أما الذي لا يقصد الاختلاط وإنما يحصل بسبب الزحام ضرورة من أجل الزحام فهذا ليس اختلاطاً مقصوداً، لا يكون اختلاطاً محرماً كما يقولون. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث في آخر الزمان أيام تسمى أيام الصبر والقابض فيها على دينه كالقابض على الجمر وأجر العامل فيها كأجر 50؟ قالوا: منهم يا رسول، منهم أو منا يا رسول؟ قال: منكم. وما صحة حديث العبادة في الهرج كهجرة إليه؟ وهل هذه الأحاديث تنطبق على زماننا؟
الأحاديث صحيحة، وكل ما تأخر الزمان تكثر الفتن والشرور بلا شك، والواجب على المسلم أن يسأل الله العافية وأن يبتعد عن الفتن والشرور ويحذر منها. الرسول ما أخبر بهذا إلا لأجل أن نحذر منها وأن نتجنبها، هذا شيء معروف. وأما أن المتأخر الذي يتمسك بدينه له أجر 50 من الصحابة فهو ليس مثل الصحابة في كل شيء، الصحابة أفضل الأمة لكنه هو أفضل منهم في هذا الشيء الواحد فقط، لأن الصحابة عند الرسول ومعهم الأنصار ومعهم، أما هذا المتأخر في آخر الزمان ليس له أنصار وليس له أعوان ومع هذا يصبر على دينه، فهو يكون على يحوز على هذه الفضيلة لهذا السبب فقط. أما الصحابة عندهم أعمال جليلة وأسباب كثيرة لا يساويهم أحد، فلا يقال هذا أفضل من الصحابة مطلقا، إنما هو أفضل في هذا الشيء فقط، وهو الصبر والقبض على دينه مع عدم الأنصار وقلة الأنصار وكثرة الأعداء. نعم.
يقول: هل يردد مع المؤذن في الأذان الأول من صلاة الجمعة؟
نعم، يعني تابع المؤذن في كل أذان مشروع، والأذان الأول مشروع لأنه من هدي الخلفاء الراشدين، حيث أمر به الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان من الخلفاء الراشدين، بل هو ثالث الخلفاء رضي الله تعالى عنه، فالأذان الأول سنة لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر به رضي الله عنه لحاجة الناس إليه ليتنبهوا لصلاة الجمعة ويتركوا أعمالهم، وكان هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكروا عليه. ما ينكر هذا إلا جاهل، ما ينكر الأذان الأول للجمعة إلا جاهل ما يعرف السنة. نعم.
يقول: أديت العمرة ولله الحمد، ولكن لم أحلق رأسي إلا بعد رجوعي إلى الطائف، فهل عملي هذا صحيح؟
نعم.
يقول: أديت العمرة،
نعم،
ولكن لم أحلق رأسي إلا بعد رجوعي إلى الطائف، فهل عملي هذا صحيح؟
نعم، عملك صحيح، لأن الحلق ليس له مكان، يجوز أن تحلق رأسك للعمرة في مكة أو في الطريق أو في بلدك أو في الطائف، لكن لا تقرب زوجتك حتى تحلق رأسك. نعم.
يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
لا، ليس لها طواف وداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطوف للوداع العمرة، ولم يأمر أحدا أن يطوف للوداع في العمرة، إنما أمر بالوداع في الحج فقط. نعم.
وما حكم تكرار العمرة كل شهر؟
شيء طيب تكرار العمرة، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. المتابعة بين الحج والعمرة، حج كل سنة والعمرة كل سنة، هذا شيء طيب، عمل صالح. نعم.
يقول: شخص أجر داره في شهر محرم ووقع العقد بذلك، ولكن الإيجار يدفع متأخرا في نهاية السنة، أي في محرم القادم، فهل الحول بالنسبة للإيجار يبدأ من توقيع العقد أو من استلام الإيجار بعد سنة من العقد؟
يبدأ من العقد، من قوله أجرتك وقول المستأجر قبلت، ولو لم يكتب ولو لم يوقع، بمجرد التلفظ ينعقد الإيجار ويبدأ حول الأجرة. نعم.
بعض الناس يصومون في شهر رجب ويعتقدون أن ذلك فضيلة له من بين الشهور، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل غير مشروع، لم يثبت في شهر رجب شيء خاص من الأعمال، وإنما هو كسائر الشهور، فمن كان له عمل مداوم عليه فليداوم عليه في رجب وفي غيره، ومن يخص رجب بعمل فهذا بدعة لم يثبت به دليل. نعم.
وما حكم صيام شهر شعبان تطوعا؟
هذا شيء طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، فصيام غالب شعبان هذا مستحب. نعم.
هل يعذر بالجهل من يطوف حول القبور؟
الجهل ما فيه جهل بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، زالت الجاهلية وزال الجهل، فإذا كان أحد جاهل فهذا بتقصيره، لأنه لم يتعلم ولم يسأل، إلا لو كان منعزلا عن المسلمين بعيدا فهذا يعذر، أما الذي يعيش مع المسلمين في بلاد المسلمين وبين المساجد ويسمع البرامج ويسمع الخطب والدروس هذا ليس جاهلا. نعم.
ما معنى قول الخراج بالضمان؟
يعني أن من ضمن شيئا فإن ثمرته له، مثلا إذا اشتريت سلعة تم العقد على سلعة ملكتها، فما أنتجت فهو لك، لأن الملك لك، فالملك يتبع، فالمنافع تتبع الملكية، فإذا تم العقد انتقلت الملكية إلى المشتري، فإذا أنتجت العين المشترات دابة ولدت دار أجرت فغلتها للمشتري، هذا معنى الخراج بالضمان، الذي يملك الشيء له ثمرته. نعم.
يقول: ما حكم من خرج ولم يطف للوداع من أهل الطائف ثم عاد بعد عدة أيام فطاف؟ يبدو أنه يقصد الحج.
إذا خرج من مكة بعد الحج وجاء إلى الطائف أو إلى غيره ولم يودع يجب عليه دم، ولا ينفعه الرجوع، لو رجع ما ينفعه ذلك، يجب عليه فدية بدل طواف الوداع يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء. نعم.
ما رأي فضيلتكم فيما ظهر في هذه الأيام من الوعظ عند القبور عند دفن الميت؟
هذا ليس له دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصار إليه، إلا أن الرسول فعله مرة لسبب، ما فعله مطلقا بل لسبب، لما جاءوا ووجدوا القبر لم ينتهي إعداده جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس حوله أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتهز الفرصة ووعظهم، فهذه حادثة واحدة لسبب، فإذا وجد هذا السبب فلا بأس، أما إذا لم يوجد سبب فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ عند القبور. نعم.
يقول: توفي والدي وعليه أقساط للبنك العقاري تسدد كل عام ونحن منتظمون في السداد، فهل نفس والدنا معلقة بديني حتى يقضى بعد سنوات؟
كيف البنك العقاري؟ أما هو الميت يسقط عنه دين البنك العقاري؟ ها؟
نعم، الأمر الملكي الأخير.
نعم، الحمد لله الملك فرج الله به عن المسلمين وصار يسقط الدين عن الميت، دين البنك العقاري. نعم.
والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع صيام شهر رمضان، فما الواجب علينا فعله؟
الإطعام، إذا كان معها فكرها وعقلها لكن ما تستطيع الصيام فإنك تطعم عنها، عن كل يوم نصف الصاع، كيلو ونصف من الطعام تدفعها للفقراء. نعم.
يقول: ما هو بيع النجش وما حكمه؟
النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يزيد في السوم لأجل يرفع القيمة على الزبائن، هذا حرام، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، لأن هذا يضر المسلمين، فيجب أنه لا يزيد في السلعة إلا من يريد أن يشتريها، أما من يساوم لأجل ينفع البايع أو يضر الزبائن فهذا حرام عليه، والثمن حرام، إذا علم به المشتري وأقره فإنه حرام، أما إذا لم يعلم ولم يدري فالإثم على الناجش. نعم.
يقول: ما حكم شراء ذهب جديد بذهب قديم مع دفع الفارق في السعر؟
لا، الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، القديم بالقديم والجديد بالجديد، لا، ولو اختلف هذا ما يجوز إلا سواء بسواء، ولا يأخذ زيادة عن الجديد. نعم.
يقول: هل على حلي المرأة المعد للزينة زكاة؟
الصحيح أنه إذا كان معدل للاستعمال لا زكاة فيه، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
يقول: شخص أراد أن يشتري سلعة من آخر فأتى إليه رجل آخر فقال له: عندي سلعة أفضل منها وأقل سعرا، فما حكم هذا الفعل؟
هذا حرام، إذا رأيت رجلا تم بينه وبين أخيه التفاهم على شراء السلعة فلا تقول: اصبر أنا عندي أحسن، اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يجوز هذا. نعم.
يكون شاب مبتلى بمشاهدة الصور الخليعة والأفلام السيئة من خلال الجوال أو الكمبيوتر، فما حكم هذا الفعل وما هي نصيحتكم للشباب؟
هذا الفعل حرام، لأن هذا وسيلة إلى الشر وإلى فعل الفواحش والنظر المحرم. وننصح من وقع فيه أن يتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح، يبادر بالتوبة إلى الله ويترك هذا العمل. ولا يكفي أنه يقول استغفر الله ثم يرجع ويناظر، ما يجوز هذا. إذا قال استغفر الله يترك العمل هذا السيء، يتوب إلى الله ويتركه. نعم.
يقول معالي الشيخ: ما هي المدة التي يقصر ويجمع فيها المسافر الصلاة؟
ما دام مسافراً أو يجمع ويقصر، إلا إذا أقام، إذا أقام إقامة تزيد على 4 أيام انقطع السفر ويجب عليه إتمام الصلاة. أما إذا لم ينوي إقامة أو نوى إقامة 4 أيام فأقل، فله أن يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان، لأنه لا يزال مسافرا. نعم.
يقول: أخذت قرضا من البنك الأهلي رز وبعته من وقته، فما حكم ذلك العمل؟
ما هو قرض هذا يا أخي، هذه مسألة تورق، هذا شراء، شريت سلعة من البنك قبضتها وبعتها على غير البنك بثمن حال من أجل تدفع حاجتك ثم تسدد للبنك الثمن المؤجل، هذه تسمى مسألة التورق، تفعل عند الحاجة لا بأس بذلك، بشرطين: الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة قبل العقد، الشرط الثاني أن تقبضها وأن تنقلها من مكان البائع وتبيعها في مكان آخر على غير الدائن. نعم.
بعض الناس إذا طلق زوجته قام بإخراجها فورا إلى بيت أهلها، فما حكم هذا العمل وما هو السنة في ذلك الأمر؟
الطلاق إذا كان بائنا تخرج من بيته، ما له سكن. أما إذا كان الطلاق رجعيا له عليها الرجعة فإنها تبقى في بيته وهي زوجة ما دامت في العدة، إذا أراد أن يراجعها راجعها، ولا يجوز له إخراجها. لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرج، هذا في المطلقات الرجعيات، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. نعم.
هل يجوز للأب أن يتزوج امرأة ولده بعد وفاته أو طلاقها؟
لا يجوز للولد أن يتزوج زوجة والده، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا يجوز هذا، من فعل الجاهلية والعياذ بالله. نعم.
يقول: بعت شخصا سلعة بأقساط شهرية ولم يدفع ما عليه، ومضى عليها الحول وهو مسجون في ديون كثيرة، فهل على هذا الدين زكاة؟
إذا كنت واثقا من حصول الدين لك تزكي، أما إذا كنت ما تدري تحصل على الدين هذا أو ما تحصل عليه فلا تزكيه حتى تقبضه. نعم.
يقول: أنا أعمل كهربائي وأقوم بإحضار الزبائن لصاحب المحل مقابل مبلغ من المال، وقد يكون في هذا ضرر على أصحاب المحلات الأخرى، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل لا يجوز، إذا كان فيه ضرر على الناس على أصحاب المحلات لا يجوز لك هذا العمل. نعم.
طالب يسأل ويقول: ما حكم الغش
بالاختبارات؟ لا يجوز الغش في شيء من جميع الأشياء، من غشنا فليس منا، هذا عام في الاختبارات وفي غيرها. وطالب العلم أحرى بأن لا يغش لأنه طالب علم، فإذا غش طالب العلم فهذه مصيبة كبيرة لأن الناس يثقون به، فلا يجوز لطالب العلم أو الطالب في الاختبارات حتى ولو كان في أمور الدنيا والعلوم الدنيوية لا يجوز له أن يغش، لأن المؤمن لا يخون ولا يغش، ليس منا، لمن غش فليس منا، هذا عام. نعم.
يقول: ما حكم جمع الصلوات في أيام الاختبارات بحجة المذاكرة أو بحجة النوم الطويل من أجل أن يسهر للمذاكرة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز هذا. والدراسة اللي تشغل عن الصلاة محرمة، والمذاكرة التي تشغل عن الصلاة في وقتها ومع الجماعة محرمة، لا يجوز هذا. نعم.
يقول السائل: الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الصلاة إلا إذا تعلمها، فماذا عن الزكاة والصيام؟ فهل تجب عليه من حين إسلامه؟
يجب تعليمه والمبادرة بتعليمه. إذا أسلم فإنه يعلم الصلاة، يعلم الزكاة، يعلم الصيام، ولا يترك، يجب المبادرة بتعليمه. نعم.
ما حكم صلاة من قرأ جهرا في الصلاة السرية متعمدا؟
لا بأس بذلك، الجهر في النهار، الإسرار في النهار سنة، والجهر في الليل سنة، فلو خالفوا جهر في النهار وأسر في الليل جاز هذا. نعم.
يقول: عند شراء سلعة من البنك بقصد التورق، يقول موظف البنك: بالإمكان توكيل البنك في بيع هذه السلعة.
لا لا يا إخوان، هذه حيلة، يقولون وكلنا وهم ما عندهم سلعة، يكذبون، ما عندهم سلعة، اسم بس. لازم تشوف السلعة، أنت تشوفها حاضرة تشتريها وتقبضها، ما هذه المسألة لعب بس، نبيع عليك وكلنا، هذا كذب واحتيال ولا يجوز. نعم.
هذا يذكر عنه أن عنده مشكلة، وهو أنه إنسان يصلي ويحب الصلاة ويصوم ويختم القرآن في السنة مرة أو مرتين، ومحافظ على الصلاة في أول وقتها، ولكنه يقول أنه لا يملك نفسه عند شهواتها.
عليه التوبة إلى الله، وإذا كان صادقاً أنه يحافظ على الصلاة فإنه سيترك المعصية، قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. نعم.
يقول: نريد نصيحة لأئمة المساجد الذين يقصرون في الواجب عليهم.
يجب عليهم تقوى الله وهم القدوة، أن يقوموا بالعمل الموكول إليهم، والإمامة في المساجد مسؤولية عظيمة وفيها أجر عظيم، فعليهم أن يقوموا بالعمل على الوجه المطلوب ولا يتساهلوا في هذا الأمر. نعم.
يقول: ما هي أسباب انشراح الصدر؟
أسباب انشراح الصدر ذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم.
سائل يقول: كلمة من معاليكم بخصوص انشغال المسلمين ببرامج التواصل وإعطائها النصيب الأكبر من الوقت عكس الفريضة.
هذه فتنة على المسلم أن يتركها، وهذه الاتصالات تقتصر على ما فيه فائدة، استعملها فيما فيه فائدة، ولا يضيع عليه وقت الصلاة أو يشغله عما هو أهم، يستفيد منها ويحذر من أنها تشغله أو تفتنه أو توقعه في محاذير. نعم.
هل يجوز للرجل وزوجته الاغتسال في حمام واحد وفي وقت واحد؟
لا بأس بذلك بين الرجل وامرأته. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وعائشة يغتسلان من إناء واحد، تقول له دعني، تقول له دعلي من الماء، وهو يقول دعيلي من الماء، فلا بأس بين الزوجين، الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نرجو معرفة أوقات النهي عن الصلاة بالتوضيح.
بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، وعند وقوف الشمس في كبد السماء إلى أن تزول ويطلع الظل من جهة المشرق، ومن بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه أوقات النهي. نعم.
ما هي نصيحة فضيلة معاليكم بمناسبة قرب الإجازة الصيفية للآباء وللطلاب عموما؟
على المسلمين عموما، الطلاب والآباء وعموم المسلمين، تقوى الله عز وجل والمحافظة على أوقاتهم بالعطلة وفي غيرها، المحافظة عليها فيما ينفعهم ويفيدهم، وترك السفه وترك ترك اللهو واللعب وما يشغل عن ذكر الله ويشغل عما فيه فائدة في الدين والدنيا. نعم.
في الختام نشكر بعد شكر الله عز وجل شيخنا.